الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. عرفنا المراد بالخلاء مرارا وهو المكان الخالي. قال: فأحمل أنا وغلام نهوي. عرفنا أن أنس رضي الله عنه لم يسمي ذلك الغلام، وهل يصح ما قاله بعض العلماء أن المراد به عبد الله بن مسعود؟ حينما عبد الله بن مسعود كان كبيرا، فما يصح أن يقول غلام النحوي. وعرفنا أن هناك جماعة من الصحابة حصل منهم خدمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، في حمل الماء له، ومنهم حذيفة، نعم، ربيعة، طيب، نعم، عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، ثوبان، وحذيفة، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حصل منهم هذا الأمر. قال: فأحمل أنا وغلام نهوي. عرفنا أن الغلام يطلق على سن معين بعد الفطام إلى 7 سنين، وقد يطلق على الكبير، نعم، لكن هذا على خلاف الأصل. وعرفنا فيما يذكر عن علي رضي الله عنه في قول أن الغلام القرشي المؤتمن أبو الحسين والحسن فعلما، والشخص في بطن أمه وشيقا له جنين، وهذه الكلمة تدل على معنى الخفاء والستر، والجنين الجيم والنون، والجنين مختف في بطن أمه. والجنة قيل لها جنة، لماذا؟ فنجمة، لكثرة أشجارها، من دخلها تخفى والستر فيها. والمجنون لخفاء عقله. والجناية تفعل في الخفاء والستر، تفعل في الخفاء والستر. طيب، فعلى كل، فإذا ما خرج من بطن أمه وش يقال له؟ صبي. إلى كم؟ ها؟ كيف؟ إلى أن يفطم، إلى سنتين قلت، إلى الفطام. طيب، إلى الفطام، ومن بعد الفطام يقال له غلام. إلى متى؟ إلى 7، ومن 7 يقال له ينفع إلى 10، ومن 10 إلى 15 يقال له حزور. حزور بالحاء والزين والزاء والواو والياء، الحاء والزين والواء والراء، حزور. هذا من 10 إلى 15، ومن 15 إلى 25 قمد بالقاف والميم والدال. قمد بالقاف والميم والدال. ومن 25 إلى 30 يقال له عنطنط بالعين والنون والطاء، والنون والطاء، عنطنط بالعين والنون والطاء، والنون والطاء. ومن الثلاثين إلى الأربعين يقال له صمل، أي نعم بالصاد والميم واللام، صمل يقال له صمل، ما هو صميل، صمل، نعم بالصاد والميم واللام. ومن الأربعين إلى الخمسين يقال له كهل، يقال له كهل على نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من يطلق الكهل على ما دون ذلك، فالنزاع قائم، لكن هذا أحد الأقوال للعلماء. وإلا هناك من يطلق الكهل على ما الثلاثين أو ثلاث وثلاثين إلى الأربعين، نزاع قائم. لكن على قول لجماعة من أهل العلم من الثلاثين إلى من الأربعين ها إلى الخمسين، من الأربعين إلى الخمسين يقال له كهل. ومن الخمسين إلى الثمانين يقال له شيخ، شيخ أي نعم من الخمسين إلى الثمانين. ومن الثمانين إلى التسعين يقال له هرم، من الثمانين إلى التسعين هرم، ومن التسعين إلى ما فوق ذلك يقال ثان، شيخ ثان، من التسعين وما فوق ذلك يقال له ثان. كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه على أن أهل اللغة قد يتنازعون في بعض ذلك، فهذه أسماء السن، أسماء سن الإنسان، إذا كان في بطن أمه يقال له ها جنين، فإذا ما خرج يقال له صبي، فإذا ما حصل له الفطام يقال له غلام، إلى سبع سنين. ومن السبع إلى العشر يافع، ومن العشر إلى الخمسة عشر ها قمد، يعني حزور، حزور. ومن الخمسة عشر إلى الخمسة والعشرين قمد، مش قد بسمك، نعم قمد، قاف وميم ودال. طيب ومن خمسة وعشرين إلى الثلاثين ها عنطنط، نعم عنطنط. ومن الثلاثين إلى الأربعين ها صمل، صمل. ومن الأربعين إلى الخمسين كهل، ومن الخمسين إلى الثمانين شيخ، ومن الثمانين إلى التسعين هرم، ومن التسعين إلى ما فوق ذلك وقال له ثان، نعم شيخ ثان. طيب ها كيف؟ نعم في الشباب يعني يشمل عدة، يعني أمره يعني الظاهر أنه بقياس زمني أوسع، أوسع من هذا. طيب فعلى كل، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. وش المراد بالإداوة؟ نعم ها إناء من ايش؟ من جلد، نعم وعاء من جلد. إداوة من ماء، اي إداوة فيها ماء. وعنزة، وش المراد بالعنزة؟ ها الحربة الصغيرة على قول، وهناك من يفرق بين العنزة والحربة باعتبار النصل، صح؟ فالعنزة نصلها مستدير، والحربة مسطح، ويقال عنزة، أي يقال عنزة وإنما عنزة. قال إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، والاستنجاء سبق الكلام فيه في بعض الدروس الماضية، وأن المراد بالاستنجاء في اللغة إزالة النجو، إزالة النجو. ونعم، وسبق الكلام أنه مأخوذ إما من النجو الذي هو القطع، أو من النجوة وهي المكان المرتفع من الأرض، لأن قاضي الحاجة يستتر بالشيء المرتفع. قال في السنجي بالماء فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، فيه مشروعية الاستنجاء بالماء. وقد كان هنالك نزاع قديم بين العلماء في مسألة الاستنجاء بالماء. أما الاستجمار بالحجارة فأمر متفق على مشروعيته بين العلماء، الاستجمار بالحجارة مشروع باتفاق العلماء. والاستنجاء بالماء حصل فيه نزاع قديم بين العلماء، فهناك من أهل العلم من كان لا يرى الاستنجاء بالماء كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وجاء عن حذيفة بن اليمان أنه كان يقول في الاستنجاء بالماء إذن يبقى في يدي نتن، إذن يبقى في يدي نتن، وذلك أن المستنجي بالماء يباشر النجاسة بيده، يد فيها الماء ويد تباشر النجاسة. فكان يقول حذيفة بن اليمان كما ثبت عنه بأسانيد متعددة، كان يقول إذن يبقى في يدي نتن، أي إذا استعمل الماء، بعكس الحجارة، الحجارة إذا استعملها هل يلامس النجاسة بيده أو لا يلامس؟ لا يلامس. وهكذا جاء عن سعيد ابن المسير أنه كان يقول في الاستنجاء بالماء وهل يفعل ذلك إلا النساء، كان يقول في الاستنجاء بالماء وهل يفعل ذلك إلا النساء. وجاء عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يقول غسل الدبر محدث، جاء عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يقول غسل الدبر محدث. وغير هؤلاء ممن جاء عنهم ذلك. فعلى كل ذهب الجماعة من العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم إلى عدم الاستنجاء بالماء من أجل هذا الأمر، لأن اليد تباشر النجاسة عند استعمال الماء، اليد تباشر النجاسة. وإذا ما استعملت الحجارة فإن اليد لا تباشر النجاسة. وثبت عن آخرين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مشروعية ذلك، مشروعية الاستنجاء بالماء. فجاء في الأوسط لابن المنذر بإسناد حسن عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بلغه أن معاوية يغسل بالماء، أي يستنجي بالماء، فتعجب من ذلك، تعجب عبد الله بن عمر من صنيع معاوية لما بلغه أنه يستعمل الماء يستنجي بالماء، فتعجب عبد الله من ذلك. ثم قال بعد ذلك عبد الله بن عمر لنافع: يا نافع جربناه فوجدناه صالحا، يقول يا نافع جربناه فوجدناه صالحا. جاء هذا كما عرفنا في برواه بن المنذر في الأوصف بإسناد حسن إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الشاهد من هذا أن معاوية رضي الله عنه كان ممن يرى الاستنجاء بالماء، وأن عبد الله بن عمر كان في أول الأمر يتعجب من صنيع معاوية، ثم رآه حسنا قال يا نافع جربناه فرأيناه أو فوجدناه صالحا. فهذه مسألة حصل فيها النزاع القديم بين العلماء. وهذا الحديث هو الحكم في هذه المسألة، فإن خير الخلق وهو نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الاستنجاء بالماء، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الاستجمار بالحجارة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالماء، فكل ذلك مشروع. لكن الشاهد من هذا على أن الاستجمار بالحجارة من الأمور المتفق عليها بين الصحابة ومن جاء بعدهم، وكما قلنا في بعض الدروس الماضية أن هذا الأمر المتفق عليه بين العلماء يأباه أصحاب الوسوسة، أصحاب الوسوسة يأبون، مع أن الاستجمار متفق عليه، والخلاف إنما هو في الاستنجاء، أما الاستجمار بالحجارة فهو أمر متفق عليه بين العلماء. ومع هذا أصحاب الوسوسة لا تطمئن نفوسهم باستعمال الحجارة، وتأتيه الوساوس في ملابسه الداخلية، وأنه ربما يعرق ويسير العرق في موضع الاستجمار، فتنتقل النجاسة إلى ثوبه فيبقى في شك. ولهذا بعض الناس بلغهم بهم الشك أوسع من هذا، بعض الناس ما يصلي إلا وقد نزع ثيابه الداخلية، ينزع السراويل الداخلية مع أنه ما يستعمل الحجارة، وكيف لو يستعمل الحجارة كيف سوف يأتيهم الوسواس من كل مكان؟ هذا هم يستعملون الماء وربما يبالغون في استعمال الماء في الاستنجاء، يبالغون في استعمال الماء مبالغة شديدة، وإذا أراد أحدهم أن يصلي إذا به ينزع سراويله الداخلية ويصلي على هذه ويضع في جيبه، هذا عجب. لكن كثير من الناس الذي شاهدناهم أنهم يجعلونها عند الأحذية، ما هذا عجب ها؟ نحن فيها الآن نعم نعم طيب سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. فعلى كل فهؤلاء جاءتهم الوسوسة وهم يستعملون الماء وربما يبالغون في استعمال الماء، وحصل أن تكلمت مع بعض هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل، وإذا به يتعلل بخروج الحدث، يعتقد على أن الحدث وهو خروج الريح أن هذا من النجاسات، وأن الريح يخرج على تلك المواطن على ثوبه، فيحتاج إلى أن يخلع السراويل الداخلية من أجل الريح. فقلنا له الريح يتعدى الداخلية، هو ليس يستقر في الداخلية، الريح يتعدى إذا كان قضية ريح، على أن الريح هل هي من النجاسات؟ ما هي من النجاسات باتفاق العلماء، الريح هي من النجاسات باتفاق العلماء، لكن هكذا يأتيهم الشيطان. فالشيطان يدخل في قلوب كثير من الناس الآصار والأغلال بسبب الذنوب، ومن الذنوب الإعراض عن العلم، فإن هذا ذنب من الذنوب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، فحرم الله عز وجل على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب ذنوبهم والعبد، وكانت لهم الآثار والأغلال بسبب ذنوبهم، والعبد قد يصاب بشيء من الآثار والأغلال بسبب ذنبه، ما هو من قبيل الحكم الشرعي، أما الحكم الشرعي في هذه الأمة قد ارتفعت الآثار والأغلال باعتبار الحكم الشرعي، لكن قد تأتي عقوبة قدرية على العبد، كأن لا يهدي الله عز وجل العبد إلى اليسر في أمر من أمور الشريعة فيتحمل الإصر، مع أن الشريعة جاءت باليسر، عقوبة من الله عز وجل، عقوبة قدرية، فتكون له الآثار والأغلال عقوبة قدرية وما هو من قبيل الحكم الشرعي. فيجعل الله عز وجل جاهلا باليسر في بعض أحكام الشريعة فيحمل نفسه الآثار والأغلال بسبب ذنوبه. وقد يحرم الله عز وجل على العبد شيئا من الطيبات قدرا لا شرعا بسبب ذنوبه، يكون عنده شيء من الذنوب فيصيبه الله عز وجل ببعض الأمراض فيمنع من كذا ويمنع من كذا من الطيبات ويمنع من كذا من الطيبات بسبب ذنوبه. فقد تكون العقوبة شرعية وقد تكون العقوبة قدرية. ما العقوبة الشرعية؟ مرفوعة عن هذه الأمة، فإن الله عز وجل قد رفع عنا الأسم الأغلال، لكن بقى العقوبة القدرية، قد تكون من باب العقوبة وقد لا تكون. لكن الشاهد من هذا أنه قد يحصل أن الله عز وجل يعاقب العبد ببعض العقوبات القدرية فيحرم عليه بعض الطيبات قدرا لا شرعا. وقد تكون من رحمة الله عز وجل به من أجل تكفير السيئات أو رفع الدرجات. فعلى كل، فهذه المسألة من المسائل المتفق عليها بين العلماء، وهي مسألة الاستجمار بالحجارة. ومع هذا كما عرفنا لا تطيب نفوس أهل الوسوسة بالاستجمار بالحجارة، وإذا فعل الإنسان ذلك وجد نفسه أنه غير متطهر. والعلماء اختلفوا أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة، والأظهر أن الاستنجاء بالماء أحسن، أن الاستنجاء بالماء أحسن من مسألة الاستجمار بالحجارة، باعتبار أن هنالك من الصحابة الكرام من كانوا يحملون الماء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عند خروج لقضاء الحاجة، مع توفر الحجارة في جميع الأمكنة، الحجارة متوفرة، فتكلف حمل الماء لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى موضع قضاء الحاجة مع توفر الحجارة في الأرض أشهد على أن استعمال الماء أحسن. نعم، يدل على أن استعمال الماء أحسن، ولو كان استعمال الحجارة أحسن لما حصل هذا التكلف في حمل الماء. فتكلف في حمل الماء لرسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستنجي به مع توفر الحجارة في كل مكان، هذا يدل على أن استعمال الماء هو الأحسن والأفضل. هذا من وجه. والوجه الآخر أن الماء يزيل العين والأثر، الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثر النجاسة، والحجارة أشرب تزيل العين ويبقى الأثر. وما أزال العين والأثر أحسن مما أزاله العين مع بقاء الأثر. فاستعمال الماء هو الأحسن والأفضل. وذكر العلامة النووي رحمة الله عليه اتفاق العلماء أو إجماع العلماء على أن استعمال الحجارة ثم استعمال الماء أن هذا أحسن، ينقل إجماع العلماء على ذلك. وهكذا العيني نقل مثل هذا الإجماع أن استعمال الحجارة ثم استعمال الماء أنه أحسن، باعتبار أن الحجارة تزيل أثر النجاسة، تزيل عين النجاسة، فيبقى الأثر. فإذا استنجى بالماء بعد ذلك كانت الملامسة يسيرة، الملامسة للنجاسة تكون يسيرة لأن العين قد أزيلت بالحجارة، وأن هذا أبلغ في التطهير. فإن كان الإجماع ثابتا فالأمر كذلك، إجماع حجة إن ثبت، لكن يعني في ثبوت نعم الله أعلم هل ثبت الإجماع المنقول أو لم يثبت، وهناك إجماعات ينقلها النووي رحمة الله عليه ويكون فيها شيء من الخلاف بين العلماء. وفي هذه الأزمان وجدت هذه المرشات هذه التي تستعمل في إزالة النجاسة من غير أن يحتاج الإنسان إلى أن يباشر النجاسة بيده، فاستعمالها حسن ولا ما هو حسن؟ حسن، نعم استعماله حسن. طيب، على أنه لا حرج في أن يباشر إنسان النجاسة بيده في وقت الاستنجاء، فقد فعل ذلك خير الخلق وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. ومباشرة النجاسة عند الاستنجاء مما يحتج به العلماء على مشروعية ملامسة النجاسة عند الحاجة، على مشروعية ملامسة النجاسة عند الحاجة، فإن المستنجي يحتاج إلى أن يلامس النجاسة من أجل التطهر، فيحتج بذلك العلماء على مشروعية ملامسة النجاسة عند الحاجة. ولهذا لما تكلم العلماء على بعض الأدوية النجسة التي تستعمل في طاهر البدن أجازها بعض العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعض الأشياء من الأدوية التي تستعمل في طاهر البدن، سواء استعملت من شحم الخنزير أو من غير ذلك مما هو محكوم بنجاسته، فمن أجاز ذلك من العلماء يقول هذه مباشرة ظاهرة، مباشرة ظاهرة دعت الحاجة إليها. والمباشرة الظاهرة للنجاسة إذا دعت الحاجة أن ذلك من الأمور المشروعة، وإنما المحرم أن يتناول الإنسان الخبائث، أن يتناول الإنسان الخبائث أكلا أو شربا، هذا هو الشيء المحذور. ولهذا معلوم أن جمهور العلماء في مسألة الخمر، وش مذهب جمهور العلماء في الخمر؟ طاهر ولا نجس؟ ها، نجس، النجاسة الحسية، هذا الذي عليه جمهور العلماء كالأئمة الأربعة وجمهور السلف، يروا أن الخمر أن نجاسة الخمر نجاسة حسية، وإن كان المسألة فيه نزاع، ما هو الغرض هو تقرير هذه المسألة، لكن الشاهد من هذا إذا نظرنا مثلا إلى الكحول على مذهب جمهور العلماء يكون من النجاسات ولا من الطاهرات؟ ها، الكحول على مذهب جمهور العلماء لا، إيش الكحول العين؟ الكحول الذي يستعمل في المسكيات، ها، على مذهب جمهور العلماء على مذهب الأئمة الأربعة أنه من النجاسات، وكان الشيخ الأذن رحمة الله عليه وش يقول في الكحول؟ يقول أم الخبائث، إذا كان الخمر أم الخبائث وإنما صار كذلك باعتبار ما فيه من الإسكار، فكيف بالكحول؟ فهو أصل الإسكار، فيقول هو أم الخبائث. فعلى مذهب جمهور العلماء أنه من المسكرات. طيب إذا احتاج الإنسان إليه، إذا احتاج الإنسان إليه في تطهير بعض الجراحات الظاهرة في البدن، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لو حكمنا بنجاسته قلنا هذا من استعمال الظاهر، نعم، من مباشرة النجاسة في ظاهر البدن للحاجة، نعم، فيكون جائز من هذا المعنى حتى ولو حكمنا عليه بالنجاسات، يكون من هذا القبيل أنه مباشرة النجاسة في ظاهر البدن إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ففرق ما بين ملابسة النجاسة في ظاهر البدن إذا دعت الحاجة إلى ذلك وبين تناول النجاسات والخبائث والمسكرات. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.